أيها الأخوة، نواصل البحث للمرة الأخيرة في الموضوع الذي ذكرته في الأسبوع الماضي، وهو موضوع كيفية تطبيق السنة ونشرها بين الناس. وخلاصة ما كنت ذكرته أننا ينبغي أن نعمل على نشر السنة، ونعتبر أن هذا جزء من الدعوة إلى الله. فالدعوة ليست دعوة فقط إلى الأصول مثلا، أو دعوة إلى تصحيح السلوك من الانحرافات الظاهرة، بل هي دعوة إلى الدين كله جملة. ومن ذلك الدعوة إلى امتثال السنن، سواء كانت مهجورة أو غير مهجورة. والدعوة لا بد أن تكون بالقول وبالفعل، لأن القول وحده لا يكفي، لكن الدعوة بالفعل تحتاج إلى مراعاة أمور. خلاصتها أن يحذر الداعي إلى تطبيق السنة أن يكون يدعو إلى فعل سنة، فيترتب على ذلك أن يقع من يدعوه في فعل محرم أو ترك واجب، نظرا لعدم مراعاته للأسلوب الأمثل في الدعوة إلى هذه السنة. فإن من المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سبق تقريره مرات، المقصود فيه تحصيل المصلحة ودفع المكسب. فلو علم أن فعل المنكر، أن النهي عن المنكر يترتب عليه فعل منكر أعظم منه، فإنه يحرم عليه أن تنهى عن المنكر في هذه الحالة. ولو علم أن الأمر بالمعروف يترتب عليه ترك معروف أعظم، حرم عليك الأمر أيضا في هذه الحالة. وهذه قاعدة قررها العلماء، وذكرها الإمام ابن القيم في عدد من كتبه، ذكرها في مفتاح دار السعادة، وذكرها في إعلام الموقعين، وذكرها ابن تيمية، وذكرها الغزالي، وذكرها غيرهم من المصنفين في هذه الموضوعات. ولا شك أن الدعوة إلى السنة هي أمر بمعروف ونهي عن منكر. فلو علمت أن دعوتك إلى فعل السنة، أو غلب على ظنك أن دعوتك إلى فعل السنة سيترتب عليها منكر أعظم من اختلاف القلوب والشحناء والتباغض، وربما ترك بعض الناس للجماعة وصلاة الجماعة مثلا، أو مهاجرة بين المؤمنين، أو سب وشتم ووقيعة في أهل الخير، أو استنزاف الدين والسنة، فإن الأولى حينئذ أن تبحث عن الطريق الأمثل. وقد يقال ما هي الوسيلة إذن إلى نشر السنة؟ فنقول ينبغي أن يفرق بين السنة. فأولا، هناك سنن أن تفعلها في نفسك لا يمكن عليك يا أحد، وليست مسار استغراب، مثل وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، لا أحد يستغرب من هذا الأمر، أو مثل جلسة الاستراحة خاصة إذا كنت منفردا ولست إماما في الناس، أو ما أشبه ذلك من السنن التي لا تثير استغراب الناس، فهذه يفعلها الإنسان. وبين السنن تريد أن تعود الناس عليها، أو تفعلها بحضرتهم وهي موضع استنكار من عندهم، فهذه ينبغي أن تتدرج فيها وتراعي المصلحة أكثر وأكثر. تفرق بين سنن ظاهرة معروفة وبين سنن العلماء مختلفون فيها. وقد فاتني أن أذكر بهذا مثال، ولعلني أمثل بجلسة الاستراحة، فإن من العلماء من قال بكراهيتها، ومنهم من قال باستحبابها في بعض الأحوال، ومنهم من قال باستحبابها مطلقا. وأقول الذي تطمئن إليه نفسي بعد طول تردد وبحث هذه المسألة أن جلسة الاستراحة الأقرب أن يقال إنها سنة مطلقة للمنفرد أو للإمام، أما إذا كان مأموما وهو يعلم أن إمامه لا يجلس فلا يجلس. ولكن مع ذلك ما دام المسألة فيها خلاف، فحمل الناس على سنة مختلف فيها وتشديد فيها لا ينبغي. ومثل ذلك ما سأل عن أحد الأخوة الأسبوع الماضي، مثل مسألة تغيير التكبيرات، بعض الأئمة مثلا يغير التكبيرات فيميز إذا كان يريد الجلوس عما إذا كان يريد القيام. صحيح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التمييز، ولكن إذا كان الناس تعودوا هذا الأمر ولو التزمت بطريقة واحدة لربما صار خلخلة، وهذا يقوم وهذا يقعد، وأنت إنسان ضعيف الركن قد يتكلم عليك جماعة المسجد ويطيلون الأمر ويعرضونه. وأمثل لكم بمثال قريب من ذلك، أحد الصلحاء الحريصين على تطبيق السنة كان إماما في مسجد، فلما سلم انفتل عن يساره، انفتل على المأمومين من جهة اليسار، وهذه سنة ثابتة في الصحيحين وغيرهم، لكن عادة العوام عندنا في مجتمعنا يفهمون أن السنة أن الإنسان إذا سلم الإمام يلتفت عن يمينه فقط، يعني يشترك بادئا جهة اليمين، فبدأوا يتسلمون وكيف وما عهدنا وصلينا مع فلان ومع فلان. فهذا الشاب لأنه قد أوتي الحكمة بدلا من أن يثير معهم جدل طويل عريض قال بسم الله ورجع وخف من جديد، يعني التفت جهة القبلة ثم اصفر بهذا اليسار فسكت سائرته. وهذا يدل على أنه التدرب بالناس أمر مطلوب، ولكن لا ينبغي أن يفهم من هذا إهمال السنة أو تركها حذرا من الناس، لكن دربهم عليها شيئا فشيء. وربط لكم مثال سنة مستغربة، هات أحد العلماء أو طلاب العلم ليتكلم عنها في المسجد بل ويطبقها أمام الناس. مثلا الصلاة في الميعاد سنة لا شك لكنها مستغربة على شد الاستغراب، فإذا أردت أن تطبقها وانشرح صدرك لذلك فيمكن أن تطلب من بعض العلماء أو طلاب العلم الموثوقين الذين يقلدهم الناس أن يأتي ويتكلم عن هذه السنة ويورد ما جاء فيها ويبين للناس فضلها ثم يطبقها أمامهم حتى يزول الاستغراب، وبعد فترة يصبح هذا الأمر طبيعيا عند الناس. قد يسأل بعض الإخوة عن الأدلة التي تدل على هذا الأمر، ولذلك أحضرت بعض الأدلة والأقوال. أما الأدلة فهي كثيرة، لكن يحضرني منها حديثان متفق عليهما. أما الأول فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر، والحديث في روايات عديدة لكن هذه أحدها، لا هدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر الفاضل وهو هدم الكعبة وإقامتها على قواعد إبراهيم، أمر فاضل تركه مع أنه فاضل شرعا تفكيكا لسائرة الناس ونائرتهم وفتنتهم، لأنهم حديث عهد بكفر الجاهلية، ولذلك والحديث الصحيحين، ولذلك بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه. وهذا من عظيم فقهه رضي الله عنه، فإن الأشياء المسنونة والمستحبة فعلها أفضل، لكن الإنسان بوسعه أن يتركها، فترك بعض الاختيار خشية أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيسبب لهم إثما أو ضررا أو كفرا، ترك ذلك له أصل في هذا الحديث. ولذلك كما ذكرت، يعني انظر عنوان الباب عند البخاري باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وهذا هو بالضبط كل ما أريد أن أقول، ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. ثم ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث، يقول الحافظ ابن حجر تعليقا على الحديث: وفي الحديث معنى ما ترجم له، يعني ما ترجم له البخاري، لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك. ويستفاد من ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. وهذه عبارات صريحة من الحافظ بن حجر رحمه الله تدل على ما ذكر. الدليل الثاني الذي يحضرني في هذا الباب وهو حديث جابر المتفق عليه أيضا، لما قال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، يعني عبد الله بن أبي، لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا رجل ظهر منه الكفر والردة والعياذ بالله، لأنه صرح بذلك. وما بقيت المسألة مسألة نفاق في القلب، لأنه وصف الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بالذلة، ووصف نفسه ومن كان على شاكلته بالعزة، وله أقوال ثابتة غير هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ما قال لا أقتله لأنه يظهر الإسلام، لا، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فراعى المصلحة في الإبقاء على هذا الرجل وأمثاله، وهو دليل على مراعاة المصلحة، وأن الأوجب على الإنسان أن يترك من الأمر بالمعروف ما يؤدي إلى ترك أعظم منه، ويترك من النهي عن المنكر ما يؤدي إلى الوقوع في أعظم منه. وقد سبق أن تحدثت في هذا وأطلت وذكرت لكم أمثلة ونماذج من أقوال العلماء. بقي أن أذكر لكم بحوث مهمة في هذا الموضوع، لأنه من الفقه الذي يحتاج إليه طالب العلم كثيرا، ولا يكفي أن يكون طالب العلم يقرأ النصوص ويطبقها، بل لا بد مع القراءة من الفقه والوعي بكيفية تطبيقها ونقلها إلى الناس. فقد كتب إمام الحرمين الزويني كتابا سماه الغياثي أو غياث الأمم في الكياس الظلم، وهذا مجلد ضخم مطبوع ومحقق تحقيقا جيدا في قطر. هذا الكتاب يعني موضوعه يتكلم عن الإمام والسلطان وما له وما عليه، واحتمال خلو الدنيا من حاكم مسلم، واحتمال خلو الدنيا من أصول الشريعة، واحتمال خلو الدنيا من الأحكام. يتكلم عن هذه المسائل، لكنه ركز قضية المصلحة والمفسدة تركيزا عظيما أخذه عن من جاء بعده. ولذلك الغزالي في إحياء علوم الدين وغيره من كتبه وفي المستظهر وسواه استفاد كثيرا من الجويني، فصار العلماء ينقلون عن الغزالي ويظنونه من كلامه، والواقع أنه من كلام الجويني. فهذا كتاب مهم، ومثله ما كتبه الإمام الفحل الأصولي أبو إسحاق الشاطبي في الجزء الثاني من الموافقات، فقد خصصه لهذا الموضوع، موضوع المقاصد والمصالح والمفاسد. وكلامه وإن كان فيه شيء من الصعوبة، لأن طبيعة هذه المباحث فيها عسر، لكن لا يعدم القارئ فيه كلمات واضحة نافعة مفيدة. وتكلم عنه ابن تيمية في مواضع عديدة، وكذلك ابن القيم. وقد أحببت أن أنقل لكم نموذجا من كلام ابن تيمية ونموذجا آخر من كلام ابن القيم رحمهما الله. فأما ابن تيمية فيقول في قواعد النورانية الفقهية صفحة 21، وهو يتكلم عن الجهر بالبسملة وعدم الجهر، يقول: وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة، طائفة لا تقرأها لا سرا ولا جهرا كمالك والأوزاعي، وطائفة تقرأها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعي، والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي يقرؤونها سرا يعني البسملة، كما نقل عن جماهير الصحابة، مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب. فيستحب الجهر بها لمصلحة الراجحة، يعني الجهر بالبسملة، حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها. قال بعض أصحابه: لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها. ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما راى في ابقائه من تاليف القلوب. وكما انكر ابن مسعود على عثمان اتمام الصلاه في السفر ثم صلى خلفه مسما وقال الخلاف شر. قال ابن تيميه رحمه الله: وهذا وان كان وجها حسنا، وان كان وجها حسنا، يعني يؤيد ابن تيميه ترك بعض الاختيار لتاليف القلوب. ثم يستدرك على المسألة بعينها التي هي مسألة ترك الجهر بالبسملة، مسألة الجهر بالبسملة في المدينة، فيقول: فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها، فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة، كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب إلى آخر ما قال. فالمقصود أن الإنسان إذا رأى في تطبيق السنة بطريقة مفاجئة تنفيرا للناس عن السنة واختلافا لقلوبهم ومدعاة إلى وقوعهم في منكر أعظم، ترك هذه السنة مؤقتا حتى يهيئ الجو لفعله. أما إن كان الإنسان رجلا مقتدا به، إماما مرموقا، شيخا أو عالما أو طالب علم، أو في مسجد أهله فيهم سماحة وتقبل، في الشباب مثلا، لأن الشباب من طبيعتهم سرعة القبول، فمثل هؤلاء لا بأس أن يطبق الإنسان بينهم السنة، بل ينبغي أن يطبقها ليعودهم عليها. النص الثاني هو نص ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 142، وهو يتكلم في موضوع حجة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حج، هل حج قارنا أو متمتعا، وتكلم عن تمنيه صلى الله عليه وسلم في قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. يقول: قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هذا يقتضي أنه لو كان الوقت الذي تكلم فيه هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي. ثم يقول: ولمن رجح القران مع سوق الهدي، يعني العلماء الذين رجحوا لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، أن يقول هو صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا لأجل أن الذي فعله مفضول مرجوح، بل لأن الصحابة شق عليهم أن يحلوا من إحرامه مع بقائه هو محرما، وكان صلى الله عليه وسلم يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومحبة. يعني تمنيه صلى الله عليه وسلم ليس لأنه فعل المفروض، لا، بل لأنه لما رأى تلقى أصحابه في الإحلال من في يعني قلب إحرامهم إلى عمرة وتحويله إلى متمتعين، رأى تلكؤهم تمنى أن يكون فعل مثل ما أمرهم به ليكون هذا أسرع لقبول. ولذلك قال: لأن الصحابة شق عليهم أن يحلوا من إحرامه مع بقائه محرما، وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومحبة. قال رحمه الله: وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول بما فيه من الموافقة وتأليف القلوب، كما قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هذا هو الأولى في هذه الحال. يعني الأمر المطلوب إذا كان في موافقة وتأليف للقلوب وكسب مصالح أخرى قد يصبح أولى مما كان هو الأولى في الأصل. والأمثلة في ذلك تطول، ولعل فيما ذكرته سابقا ولاحقا في هذا كفاية. المهم أن نأخذ الأمر بميزان معتدل،